أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله في الأدب المفرد: باب بيع الخادم من الأعراب. عن عمرة أن عائشة رضي الله عنها دبرت أمة لها، فاشتكت عائشة، فسأل بنو أخيها طبيبا من الزط، فقال: إنكم تخبروني عن امرأة مسحورة سحرتها أمة لها. فأخبرت عائشة قالت: سحرتني؟ فقالت: نعم. قالت: بيعوها من شر العرب ملكة. باب العفو عن الخادم. عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: أقبل النبي صلى الله عليه وسلم معه غلامان، فوهب أحدهما لعلي رضي الله عنه وقال: لا تضرب، فإني نهيت عن ضرب أهل الصلاة، وإني رأيته يصلي منذ أقبلنا. وأعطى أبا ذر غلاما وقال: استوصي به معروفا، فأعتقه. فقال: ما فعل؟ قال: أمرتني أن أستوصي به خيرا فأعتقته. وعن أنس رضي الله عنه قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم وليس له خادم، فأخذ أبو طلحة بيدي فانطلق بي حتى أدخلني على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا نبي الله، إن أنسا غلام كيس لبيب فليخدمك. فخدمته في السفر والحضر مقدمه المدينة حتى توفي صلى الله عليه وسلم. ما قال لي عن شيء صنعته: لما صنعت هذا هكذا؟ ولا قال لي لشيء لم أصنع: ألا صنعت هذا هكذا؟ أبواب أخرى يذكرها الإمام البخاري رحمه الله في الأدب المفرد في حسن الخلق مع من يخدم الإنسان ومع العبد الذي عنده وغير ذلك. هنا يعني تقدم حسن الملكة ومداء عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها. وهنا بيع الخادم من الأعراب، يعني إذا أساء هذا العبد العقوبة التي تكون له، كيف تكون العقوبة. جاء عن عائشة رضي الله عنها تقول عمرة إنها دبرت أمة لها، فاشتكت عائشة رضي الله عنها، فسأل بنو أخيها طبيبا من الزبط. السيدة عائشة دبرت، تدبير بمعنى إن تقول أنت عتيقة عن دور، يعني لما نموت أنت حرة. هذا غاية الإحسان من عائشة رضي الله عنها لأمة عندها، عبدة مملوكة تملكها عائشة رضي الله عنها، يجوز لها تبيعها، يجوز لها تسيبها عبدة زي ما هي في الرق. إذا ماتت عائشة يورثها ورثت عائشة رضي الله عنها أما. ولكن حسن خلق عائشة رضي الله عنها إن لا، لما أنا أموت أنت تبي حرة لوجه الله. فهنا هذا إحسان من عائشة لهذه الأمة، ولكن قابلت إحسان عائشة بالإساءة البالغة، إساءة بالغة جدا. سيدة عائشة مرضت، والمرض ما بيروحش، كل شوية فعية لغاية ما إيه الأمر أجرى لها إيه السيدة عائشة رضي الله عنها. فجاء ناس من الزط في القوم من السودان أو قوم من الهنود من الهند، وكانوا يتطببون، الظاهر أنهم يتطببون، وأيضا لهم معرفة بالسحر، لهم معرفة بالسحر، ولهم معرفة بالجن، لهم معرفة، إن كلامهم يدل على ذلك. فأرايب عائشة رضي الله عنها ذهبوا بنو أخيها يسألون هؤلاء الأطباء إن عائشة مريضة بقى لها فترة ما بتصحاش من المرض اللي هي فيه، إيه الأمر. فهؤلاء قالوا، الرجل منهم الظاهر أنه يفهم في السحر، فقال: إنكم تخبروني عن امرأة مسحورة، سحرت عائشة رضي الله عنها، سحرت عائشة. فانظر إلى هذه الأمة والشر الذي في نفسها، إن عائشة أم المؤمنين، زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها، هذه الأمة لا تراعي هذا وتقوم تعمل لها سحر للسيدة عائشة رضي الله عنها. الرجل عرف منين هذا الرجل، هو ما راحش عند عائشة ولا شاف عائشة أصلا ولا عائشة. ولكن هذا الذي نذكره أنه هو ما قالوش رجل مسلم، مش مسلم ولا غيره، وكأنه له اتصال بجن، له اتصال معرفة بالسحر. لذلك هو قال، وحتى إدى أمارة، قال لو ذهبتم الآن هتلاقوا هذه الجارية في حجرها صبي قد بال عليها. يعني روحوا للوقت شوفوا الجارية دي هتلاقوها قاعدة وشايل عيل صغير في حجرها تبول عليه. فعلا ذهب وجدوا هذا الشيء كما قال. فالسيدة عائشة سألتها قالت سحرتيني، أنت عاملة لي سحر؟ قالت أي. شوف البجاحة والجراءة، عاملة سحر للسيدة عائشة. لما؟ ليه عملت لي سحر؟ ده جزاء إن أنا بعمله فيك. قالت أردت أن تموتي، عايزك تموتي عشان أنا أعتق. يا سبحان الله، الغاية تبرر الوسيلة. قاعدة اليهود، قاعدة ميكافيلي، أدي المسلم أبدا عمره ما تكون غاية له تبررها وسيلة باطلة، وسيلة محرمة. هذه فعلت هذا الشيء. فهنا أحسنت إليها عائشة، فأساءت إليها هذه الإساءة البالغة. التعامل مع السحر هذا كفر، هذا كفر. لذلك هنا كان ممكن سيدة عائشة اقتلوها، كما صنعت سيدة حفصة مع جارية كانت ساحرة فأمرت بقتلها فقتلت، ويستاهل الساحر، الساحر كافر. لكن السيدة عائشة كانت أرحم، فقالت بيعوها من شر العرب ملكة، خديها بقى تشوف اللي شافت مني أنا الإحسان ما راعتش، طيب بيعوها الواحد يسيء إليها، بيعوها للأعراب، بيعوها للأعراب. فبعوها لناس من الأعراب. فالغرض هنا أن هذه المرأة أساءت لعائشة رضي الله عنها، فعائشة لم تأمر بقتلها ولم تقتلها، ولكنها باعتها للي يعرف ربيها واللي يعرف يأدبها. لعنة الله على الظالمين. في الأبواب هنا يقول الإمام البخاري باب العفو عن الخادم. العفو عن الخادم يعني إذا أساء الخادم الإنسان يعفو عنه، خاصة إذا كان عبدا، إذا كان أجيرا، إذا كان صغيرا في السن، إذا كان ما يقصدش الإساءة هذه ولكن إلا حصل منه هذا الأمر. فيتعودنا الشريعة على الإحسان، وكان النبي صلى الله عليه وسلم غاية في الإحسان، غاية في الإحسان، يحسن إلى الخلق جميعهم صغيرهم وكبيرهم صلوات الله وسلامه عليه. كان غاية في الطيبة وفي الأدب، يمر في الطريق يسلم على من في الطريق، حتى يلاقي الصبيان بيلعبوا في الشارع يسلم عليهم السلام عليكم، على العيال الصغيرين اللي بيلعبوا في الطريق يسلم عليهم النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. هنا حديث لأبي أمامة يقول أقبل النبي صلى الله عليه وسلم معه غلامان، فوهب أحدهما لعلي رضي الله عنه، والإمام البخاري يذكر فيقول وهب أحدهما لعلي صلوات الله عليه، صلوات الله عليه، يعني هذا يجوزه بعض العلم في آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، يقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. فالإمام البخاري كثيرا ما يذكر ذلك، يقول الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، علي بن أبي طالب صلوات الله عليه. ليس معنى أن البخاري شيء من الشيء، الشيعة يقولون ذلك، لكن بخاري مذهب ذلك أنه يجوز الصلاة على آل البيت ولو بمفرادهم. ما أكثر أهل العلم فيقولون أنه إذا ذكر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الترضي عليهم رضي الله عنهم، والأمر بسيط، أمر سهل. الله عز وجل أمرنا بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نصلي عليه وعلى أهل بيته، فقال هذا الشيء جائز، قال رضي الله عنهم هذا إلا عليه أكثر أهل العلم. لكن يعني بننبه على ما ذكره هنا الإمام البخاري رحمة الله عليه. طيب وهب أحد الخادم الغلامين، كأنه الغلام اللي يطلق في سن المراهقة، وكثير ما يطلق على العبد غلام، يطلق على العبد سواء كان صغيرا ولا كبيرا، فهنا هذا كان عبدا كبيرا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تضرب، يعني بيدي لعلي بن أبي طالب هذا الغلام يساعده، يساعد علي بن أبي طالب في خدمة في شيء. قال لا تضربه فإني نهيت عن ضرب أهل الصلاة، يعلمه. وعلي بن أبي طالب فيه رحمة وفيه شفقة رضي الله عنه، ولكن مع ذلك يوصيه النبي صلى الله عليه وسلم هذا عبد اوعى تضربه، ما تضربوش. ويعلل أكثر هنا لكونه عبد لا تضربه، الحاجة الثانية أنا شفته يصلي، يصلي، يبقى فيه نهي عن ضرب المصلين، الإنسان المصلي خاصة من يواظب على صلاة الفجر، هذا في رعاية من الله سبحانه وفي حفظ من الله سبحانه. ويحذرنا النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا في كنف الله وفي حفظ الله، فمن أذاه فالله يؤذي، هذا الذي يؤذي من يواظب على صلاة الفجر. قال إني نهيت عن ضرب أهل الصلاة وإني رأيته يصلي منذ أقبلنا. وأعطى أبا ذر غلاما وقال استوصي به معروفا. إدى لأبي ذر الغلام الآخر وقال استوصي به معروفا فأعتقه أبو ذر رضي الله عنه. بعد فترة بيسأل أبا ذر رضي الله عنه ما فعله الغلام اللي اديته لك، عملت إيه معاه؟ هنا من النبي صلى الله عليه وسلم رحمة عظيمة جدا، المتابعة. مين من الناس يسأل عن الخدام اللي عندك بيعمل إيه، الشغال اللي عندك بتعمل إيه معاه، بتعامله إزاي؟ نهدر لما حد يسأل وأنا مالي يوم الخدام اللي عندك ولا. لكن النبي الكريم لا، مش الخدام ده، العبد الذي عند الإنسان. عملت إيه في العبد اللي اديته لك، محافظ عليه ولا لا؟ فقال له أبي ذر أني أعتقته، أمرتني أن أستوصي به خيرا فأعتقته. إيه اللي حعمله معه من الخير أعظم من ذلك؟ أعتقته لما أمرتني أن أستوصي به خيرا. يقول أنس قدم النبي صلى الله عليه وسلم وليس له خادم. لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم مهاجرا إلى المدينة ما كانش معه من يخدم، هو يخدم نفسه صلى الله عليه وسلم. فأخذ أبو طلحة بيدي فانطلق بي حتى أدخلني على النبي صلى الله عليه وسلم. أبو طلحة اللي هو زوج أم أنس، أم أنس هي أم سليم رضي الله عنها، هذه أم أنس، زوجها هو هذا أبو طلحة الأنصاري رضي الله تبارك وتعالى عنه. أبو طلحة الأنصاري كان كافرا فأسلم رضي الله عنه، وكان أم سليم يقولون أعظم مهر كان مهر أم سليم، أعظم مهر سمع عنه مهر أم سليم رضي الله عنه. أم سليم كتير عايزين يخطبوها فهي كانت ترفض، تربي أنس رضي الله عنه، وكان معها يتيم في حجرها. فأبو طلحة خطبها فقال لها يعني انت شوف عايزة مهر أديه، أديك اللي انت عايزة من المهور. فقالت ليس لي مهر إلا الإسلام، تسلم هو ده مهري. فأسلم الرجل، فكان أعظم مهر سمع عنه إسلام أبي طلحة رضي الله تبارك وتعالى. أبو طلحة زوج أم أنس، فلما حس النبي صلى الله عليه وسلم احتاج لمن يخدمه فوجد أنس رضي الله عنه فأخذه للنبي صلى الله عليه وسلم. ودي نعمة عظيمة جدا صنعوها هو وأم أنس مع أنس رضي الله عنه أن يخدم النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أنس غلام كيس، غلام ذكي، أنس ذكي لبيب عاقل، ده ينفع يخدمك يا رسول الله. كان عنده 10 سنين، 10 سنوات كان عند أنس لما خدم النبي صلى الله عليه وسلم، خدمه 10 سنوات لغاية ما توفي النبي صلى الله عليه وسلم. أم سليم وأبو طلحة أحسن غاية الإحسان لأنس. يكفي أنس رضي الله عنه أنه كان يحدث أنه ما تمرش عليه ليلة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم إلا ويراه في الرؤية، كل ليلة يرى النبي. مين ده اللي يشوف النبي صلى الله عليه وسلم؟ لما تشوفه مرة في عمرك بتقول شفت النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يرى النبي كل ليلة، يرى النبي صلى الله عليه وسلم في الرؤية. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من رآني فقد رآني، من رآني في المنام فإن الشيطان لا يتمثل بي. فكان أنس يرى النبي صلى الله عليه وسلم، غير ما دعا له النبي صلى الله عليه وسلم في البركة في العمر فعاش عدى 100 سنة رضي الله عنه، وفي المال فكان أغنى أهل المدينة مالا رضي الله تبارك وتعالى عنه، وفي الأولاد فكان أكثر أهل المدينة أولادا وأحفادا وذرية رضي الله تبارك وتعالى عنه. كسب الدنيا والآخرة أنس ب10 سنوات خدمها النبي صلى الله عليه وسلم. طب كان إزاي بيعامله النبي صلى الله عليه وسلم؟ عيد صغير بيعامله النبي صلى الله عليه وسلم إزاي؟ فيقول خدمته في السفر والحضر، يسافر أنا معه، حاضر أنا معه، أنا الخادم بتاع النبي صلى الله عليه وسلم، شرف لأنس. يقول حتى توفي، من ساعة ما قدم المدينة لغاية ما توفي صلى الله عليه وسلم، قدمه المدينة حتى توفي، ما قال لي عن شيء صنعته لما صنعت هذا هكذا، ما قال لي. يعني أنس معيل صغير وكان يطلب منه النبي صلى الله عليه وسلم شيء يعمله، أحيانا يطلب شيء ما يعملوش. مرة طلب منه شيء اذهب لمكان الفلاني، راح أنس قاعد يلعب في الشارع فمر عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا أنس قال اذهب حيث أمرتك، بس ما رحتش ليه، ما عملتش، لا اذهب زي ما قلت لك روح. فيذهب أنس. إيه الأسلوب العالي والرقي؟ هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا أدب الإسلام، أدب النبي صلى الله عليه وسلم. إنه ما فيش مرة يقول أنس إنه مرة غلط أنبني ولا زعقلي ولا عمل، لا لا، يطلب مني حاجة أعمل عكسها ما قاليش ليه عملت هذا الشيء، براعي انه طفل صغير، انه لسه عيل صغير، ولا قال لي شيء لم اصنعه، الا صنعت كذا وكذا. اذا طلب مني حاجه ما عملتهاش ما بيوبخنيش عليه، عليه الصلاه والسلام، لا في هذه ولا في عكسها. هذا ادبه مع خادمه عليه الصلاه والسلام، وادبه مع الخلق جميعهم. لابد ان نتعلم من النبي صلى الله عليه وسلم حسن الخلق، حسن المعاملة مع الخلق. الذي يريد مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم ليس بكثرة الصلاة والصوم، وإن كانت هي عظيمة وجميلة، ولكن حسن الخلق يوصل الإنسان مع النبي صلى الله عليه وسلم في أعلى الدرجات. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا حسن الخلق وحسن العبادة وحسن العلم والعمل. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.